السلام عليكم ورحمة الله. رجل يسأل يقول أنا مبتلى بالاستمناء يعني، فمرة وتذكر الصور والاستمناء، فمرة فعلت ذلك لأني رأيت صورة امرأة أعجبتني فاستميت على ذكراها، فهل لي أن أتزوج ابنتها؟ أقول أولا الاستمناء في أصح الأقوال لا يجوز، لأن الله قال في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوين، فإن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن المستمني معتدي، لأنه يريق ماء، هو ماء حياة، يولد منه الذكور والإناث ويعبدون الله ويريق في الحمامات، هذا شرف. وذلك سمي قول لوط من المسرفون لأنهم أنزلوا الماء في غير موضعه وحرثه. وقد قال ابن عمر عن المستمني نائك نفسه، نسأل الله العافية، تنفيرا من فعله القبيح سواء كانت أنثى أو ذكر. ما جاء لما يحدث في تجويز الاستمناء فهو في حالة إذا خشي على نفسه الزنا، بمعنى تحققه، إما يزني أو يستمني، فهذا اختيار خف الضررين. أما أن يقعد يستمني استغناء عن النكاح هذا لا يجوز. هذا الرجل ابتلي بالصور المحرمة الفاتنة، فكان كلما رأى صورة امرأة تذكرها واستمنى فيها، نسأل الله العافية، فيسأل، فنقول أولا عملك حرام، ثانيا يجوز لك أن تزوج بنت التي تذكرتها عند الوقوع، لأن الذي حرمه العلماء من زنى بامرأة فكان له بنت من الزنا، فقالوا لا يجوز أن ينكحها، لا علاقة لهذا القول بالاستمناء، فقال إذا زنى بامرأة فحبلت منه في الزنا، فالبنت التي من الزنا لا يجوز أن ينكحها لأنها بضع منها. هذا الذي ذكروه. أما مسألة يعني أنه يستمني على ذكر امرأة فهل يجوز له أن يتزوج ابنتها، هذا لا علاقة، يستغفر الله ويتوب ويتزوجها، أصلا ما في إشكال، تزوج بنتها. أي لا، هو أصلا يعني تاب وأناب، لكن هذا الموضع يختلف من شخص لآخر، فإن توبته صلحت وما عاد له ذكرى سيئة بأم زوجته هذه التي فعلته تلك، خلاص يقابلها. أما إذا تحرك في نفسه ما تحرك وجد نفسه ذاك، لا، يحاول ألا يقابلها سدا للباب. ما حكم الاستعادة للتذاؤب؟ قولان للعلماء، لكن الصحيح أنه لا يستعيد عند المتائبة لأنه لم ينقل عن النبي، قال النبي الذائب أحدكم فليضع يده على فيه، ما قال فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في العطاس قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ما قال الذائب فليستعد، فدل ذلك على أنه لا استعاذة مع المتائبة لأنه لم يرد. هل هناك كتاب تنصحون به لطالب العلم في شرح كتاب التوحيد؟ شرح مفصل كتاب العلامة العثيمين، العلامة العثيمين تلميذ للشيخ الوالد العلامة بن باز، وكلاهما ذو فضل وعلم، لكن الشيخ بن عثيمين يتميز بالتفصيل لأنه رحمه الله متفرغ، كان تفرغ عظيم للتدريس سنين طويلة ويدرس، ومن كان هذا حاله فيفتح عليه أشياء كثيرة في التفصيلات وفي، فتجد عند العلامة العثيمين ربما لا تجد عند غيره. فلذلك من كتب الأنصح بها شرح العلامة العثيمين على كتاب التوحيد، وشرح معالي الوزير صالح على الشيخ، وكذلك شرح الوالد العلامة شيخنا صالح الفوزان، فيتميز الشيخ رحمه الله بقلة العبارات مع سبكها ونظمها وتركيزها وقيامها بالفائدة، هذا ميزة شيخنا صالح الفوزان. وكذلك الشيخ عبد الرزاق باز له شرح أيضا على كتاب التوحيد. هل صلاة الجمعة سنة قبلية كصلاة الظهر؟ لا، لكن جاء في صحيح البخاري ما يدل على الصلاة مطلقة، يعني قال فليصلي ما كتب له إذا دخل الجمعة، يعني قبل الإمام، فصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ما كتب لك، قد تصل 20 قد تصل 40 حسب طاقتك، فهذا موطن للتعبد لله بكثرة الصلاة، فإن لم ترد لا بأس، صلي ركعتين واجلس اقرأ، لكن السنة أن تصلي ثم تصلي حتى يخرج الإمام. لا، الوارد انك يعني اذا دخلت لا تقيد هذا، اذا اذن تبدا تصلي، ما ورد هذا. ما حكم قول انا في ارضك؟ ماذا يقصد به؟ ماذا يقصد فيه انا في ارضك؟ يعني اجعل يا فلان عرضي كانه عرضك، كما دافع عن نفسك دافع عني، لا بس يدعوه لأن يدافع عنه بقوله أنا في عرضك، فاجعل عرضك عرضي مثل عرضك، كأن واحد اعتدى عليك، أنا أخوك. نعم، فإذا كان هذا المقصود فالشريعة حثته أصلا على استنقاذ المظلوم وإعانته واستنقاذ من الظالم من غير أن يدعوك هذا لأن يكون عرضك مثل عرضه فتحميه. ألم يأتي في الحديث رجل ضرب بصوت من النار في القبر، وأن من أسباب ذلك أنه مر بمظلوم لم ينصره، فعلى المسلم أن ينصر الأهل المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، خاصة إذا كان ذلك المظلوم من أهل العلم. نعم، لا ما يلزم هذا الشيء، بعض الناس يعتقد أنه يلتزم بأشياء لم يلزم بها الشارع، أن أول ما يقول له كلمة أنا في عرضك خلاص إذا ما أعطاه يعذب الله، ما في دليل على هذا، وذلك يستعملون المتسولين أشياء لعلها مثل هذه، أو السائلين قل يقول تقول ما أعطيك ما عندي، أنا قلت لك أنا في عرضك، طيب ولو قال يعني مثلا زيادة فتحك في عينيك تخلي اللفظ هذا واجب شرعا؟ ايش يعني ولو، فلا يلزم الا ما الزم الله به، فما يستطيع احد يكون انفاق تلزم الاخرين بلا دليل. يجي واحد عليه مشقة عظيمة يحط اولاده قدام الجيران ويسافر النزهة، ولدي ثلاثة اولاد ترى امانة عندك، ويشخط في السيارة ويمشي، وش هالكلام هذا، ويعتقد أنه أول ما خرجت منه كلمة أمانة كأنه طلاق أو كأنه نكاح زوجتك خلاص طالها، الله أكبر، يأخذ العيال يقول قال أمانة طلعت منه خلاص، مش الدليل على هذا؟ إلا إذا كان يلتزم بذلك شرعا، يلزم شرعا. نعم، طيب، يأتي إنسان إذن يدخل في حجرة إنسان فيل، ما يترك ولا يذر، يكلف اليوم أطنان أرز حتى يشبع، يقول ترى هذا أمانتك، مو صحيح هذا. طيب، أما إذا قامت الحاجة إلى ذلك بحيث أنه تعين عليه الرعاية، زوج يسافر وتركها عند زوجته أولاده، هي بمقتضى الشرع، فيقول لا تنسي هذه أمانتك خوفك بالله خلاص. أما يلزم شخص بكلمة أمانة، أمانة إذا كان عندك فلوس تعطيني، أول حلف بالأمانة لا يجوز، فلا يقول بالأمانة، فهذا لا يلزم، أنا أعرف أن بعض الناس عندهم حساسية من هالكلمات أمانة. خلاص لابد تعرف الذي يلزم ويوجب هو الله وليس الخلق أو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اتفقت وعقدت فقلت هذه الشنطة أمانة عندك، قلت طيب خلاص أمانة عندي، انتهى العقد وديعة. لكن خلاك في دائرة يعني المفاجأة، قالك الشنطة أمانة، ما قلت طيب وشرد، ما قلت طيب، ما قلت شيء، فهذا هل يلزمك؟ انتبه. طيب ما المقصود بتعليم التوحيد وكيفية ذلك وطرقه وسائله؟ أشكر السائل على هذا السؤال النير الجيد، وهو يسأل كيف يصنع مع أولاده. كلنا ذاك الرجل، ما منا واحد إلا معه التقصير في عياله في تعليمه وتأديبهم، لكن منا من يقل تقصيره، منا من يكثر. وذلك جاء في الحديث فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يكفرها الصوم والصدقة والصلاة والأمر والنهي، كما في صحيح البخاري أو كما قال. فالرجل يحصل فتنة في أهله، وذلك تقصيره في تعليمهم، تقصيره في إلى آخره، تقصيره في نصح جيرانه، يحصل هذا، لكن يكفرها الصوم والصلاة. فكيف يبدأ مع عياله؟ قال أسئلة على الغداء في الفطور، وانت تأخذ المدارس في السيارة معك، يا ولدي ما معنى لا إله إلا الله، يا ولدي ما معنى، يا أولادي ما معنى محمد رسول الله، يا ولدي هل نجوز نسب صحابي، هل يجوز أن يكون فيه نبي بعد الرسول؟ عقيدة نقلهم إياها بطريقة الأسئلة وجبها. الرافضة كيف نقل أولادهم كرهم بكر عمر؟ هذا التلقي. فأنت علم أولادك محبة بكر عمر، اذكر مآثرهم حتى لا يتشيع يوم الأيام يصبح يسب بكر عمر ويصبح من شيعة رافضة. عرفهم فضل أبو بكر عمر، عرفهم معنى لا إله إلا الله من طريق الأسئلة والأجوبة والتنافس. العقل أول ما يعقل، ولو 5 سنين 6 سنين لقنه، افتح لي معنى لا إله إلا الله بكلمة لا إله إلا الله، علموا الصلاة الوضوء إذا صار 7، لكن قبل ذلك اعتقاد الصحيح. هل يجوز أن نفهم الدين غير طريق الرسول؟ أسئلة إلى الولد يتلقن المعاني هذه ويصبح ذو اعتقاد قوي بسبب تربيتك الفاضلة له. أما هكذا تربيتك نزة أكل وشراب ولعب معه، وش هذا؟ فالولد تائه ربما يضل ويكون من أصحاب الجحيم بسبب إهمالك له. ما علمته مسكين، حبك منه أن تلعب معه تضحك وتمزح وتروح للمطاعم، هذه تربية تسمنه مثل فراخ للنار، ما تعلمه، تسمنه الأخير يكون أهل جهنم، مش فائدة، ما تعلمه غلط. خذوا حلقات العلم، حببوا في أهل العلم، قل هذا الشيخ سلم عليه، ترى هذا الشيخ يعلم وتعلم العلم، ترى في شيء في 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 خير، وترى حببه في العلماء حتى يجلس إليه، حببه في العلماء، حببه في حلقات العلم، ترى كفر ذنوبك إذا حضرت يا ولدي بعد الحلقة نروح نشتري شيء حلو يعجبك، حببه في الحلقات، هذا يطلع ولد بارفك. إن أهل ولده من التعليم أول من يجني ثمار هذا هو الأب، يعق ما يعرف فضل العق البر ولا يعرف، أول ما يصبح مسن يوديه دار العجزة، ما عنده إيمان أصلا، ما صنته بالعلم أنت. فأول ما جنيت التمرد عليك منه أنت أيها المهمل اللي وردك من التعليم. كثيرا ما يطلب بعض المتراسلين في الواتساب، يقول أسألك بالله أن تعيد إرسال هذه الرسالة، لا يجب عليك أن تلتزم بشيء بدعي، مثل اليوم يسألني واحد أو يعرض واحد في واتساب أرسل اللهم صلي على محمد ل200 شخص، هذه طريقة بدعية لا أصل لها، هذه طريقة بدعية لا أصل لها، إن يلزمك 200 شخص لتنال كذا وكذا، ما ورد على الصحابة. فإذا قال قائل الصحابة ما كان عنده واتساب أصلا، خل عندك فقه، كان ممكن أن يمر الصحابي كل من يجد يقول صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي، يجمع له 200، ما فعلوها، إنما يصلون على نبيه ذكر ويحثون على الصلاة على النبي في المجالس العامة بالوعظ والتذكير، لكن يمر على 200 شخص في السوق صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي إلى يحصل 200، ما ورد هذا. المسلم يتبع الصحابة رضي الله عليهم. والبعض يقول أسألكم لا أن تنشرها، وإذا وفلان ما نشر هذه الوصية وكذا وقر راتبه وانفصل من وظيفته، كل هذا إيجاب شيء على الناس لم يجبه الله، هذا من بدع، توجب عليه أن ينشر هذا الأمر لتقوله، وإذا ما نشره ترى جربوا ناس ما نشروا حصل لهم كيت وكيت، مثل وصية خادم الحجر النبوية انتشرت 200 سنة وهي تعاد يكذب ودجل وضلال، نعم نشرها واحد في البحرية ترقص أبلوة لا إله إلا الله، وتركها واحد في كذا فصل وظيفته، كله كذب، فيصبح بغير حساب يرشرون مساكين يتمنون الترقية ويتمنون لها. إيه كان ناشر العلم يقول لك بالله انشر العلم، ما في شيء، قل هذه مسألة في معنى لا إله إلا الله أحثك على نشرها، طيب نشر العلم، لكن شيء صلى على النبي انشر على 200 حتى يكون لك 200 نضربها في كم، شيء كلام هذا ما له أصل. طيب أظن أجبنا على الأسئلة كلها. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يؤتى الشؤم في غير الثلاث زوجة والدار؟ لا، ما ذكر في الحديث، حديث البخاري إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والدابة والفرس، إن كان ما ذكر الشؤم مثلا في الرقم 13 يعني. وثم الشؤم هذا شيء حسي كما قال قسطلاني، شؤم المرأة سوء خلقها، شؤم الدار ضيقها، شؤم الفرس أو الدابة تعثرها، فقط هذه الأشياء، فإذا لا تتجاوز إلى غيرها بلا دليل، نعم، وهذا بلاء عظيم الشؤم. الشؤم تذكرون ماذا قال قوم موسى؟ طيرنا بموسى ومن معه، طالب يرتبط بحلقة، سبحان الله بعد ما ارتبط بحلقة يبتليه الله، يبدأ ماله يقل، يبتليه الله، يقول له هذا سبب اني صرت اتعلم، انك صرت تتعلم في هذه الحلقة، ابتلاء من الله ليرى صبرك، الف لام ميم حسب الناس ان يؤمن يقول امنا، توفق لطلب العلم وتعتقد لا تبتلى في طلب العلم، تبتلى قد يقل مهلك وان تطلب العلم، يرى الله ليعلم الله منك ان طلبت العلم له وان اجل اكثر مالك، فلا ترجع شؤم ما حصل لك للحلقة تصير معك تحبط، تقول من حاضر لما زمت الحلقة قلت فلوسي، قل ما عدو الحلقة، شيطان هذا، وفعله مع الأنبياء الشيطان، خل الناس يطيروا بموسى ومن معه، أنا اللي طيركم معكم، طيركم عند الله، فلا ترتبط بهذا الشؤم، تربط الشؤم بالخير أعوذ بالله، إن شاء كان لابد تربط الشؤم بمعاصيك بذنوبك، انك اذنبت فقل مالك، وش دخل حلقة، وش دخل مشايخ، الشيطان هذا لينفرك من ايش، من التعليم سبحانه وتعالى، يقول شو تذكر يوم ما كنت ما عندك حلقات ولا شيء، مليونير كنت، الان اصبحت تتشحذ الريال والريالين، ايه يصبر، يرى الله صبرك سبحانه. نعم، أهل مكة مثل يعني صهيب الرومي الله يرضى عنه، رومي من روما، لما لحقوا كفار قريش نظر ألحق بالرسول أسمع العلم وأثبت على الإسلام أروح لمكة مالي وقد أفتن في ديني، رجح أن يذهب للعلم وقال له شوف مالي في كذا، وصف لهم وين ماله ليأخذوه كله مو بعضه كله من أجل سماع العلم والرجوع إلى النبي والثبات. فازوا بأعالي الجنة الصحابة، لأن الدين كان يعني لهم شيء ثمين رأس المال، فرفعهم الرحمن. فمن جاء فجاء بعدهم خمس ضاعوا الصلاة، تبعوا الشهوات من الذات، تناسوا القيم الدينية الثوابت الشرعية، فضاعت حياتهم، ما يحسون بلذة الحياة أصلا، حرمهم الله اللذة ليرجعهم إليه سبحانه. فلا بد أن يكون في نفسك قيمة، الدين فيه قيمة، طلب العلم قيمة. أما ترجع الشؤم إليه يقول لا، ما سأطلب العلم، قل مالي راتبي قل، رحت لشركة وتبهذلت، أطلب العلم وراسل، هذا مش شيطان. وسبحان الله هذا خير لك، لأن جربنا في السير من كان أرفع الناس منزلا في الغالب، في الغالب يعني من الصحابة ومن بعدهم أحمد بن حنبل وغيره، ما كانت الدنيا قليلة في أيديهم؟ ها ولا يا أخواني، سيد البشر رسول الله يخرج مرة يجد أبو بكر يقول أبو بكر ما أخرجك؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وين الجوع؟ الله أكبر، في البيت ما في شيء ولا شيء. وأظن إذا كان في شيء يصير تركوا زوجته النبي زوجاته وخرج، ما في شيء. يمرون الذكر والرسول يجدون عمر في الطريق، يا عمر ما أخرجك؟ قال الجوع يا رسول الله. أئمة الدين الإمام أحمد يحتفظ ثلاثة أيام في بيته، استشكر الناس أنه كان الإمام أحمد، شوف يعني الإمام أحمد خلف مذهب عظيم فقهي يرجع الحديث والأثار، انظر علماء أخذوا مذهب أحمد، سبحان الله الدولة التي فيها المذهب انتشر مذهب أحمد، ومن دولة المملكة حرص على الصلاة عظيم، لما أحمد كان حريص على الصلاة حريص جدا. شوف من اتبع مذهبه في الآثار والأحاديث، ليس تعصب مثل شيخنا بن باز استفاد مذهب أحمد على أنه صاحب حديث، وشيوخنا مثل الفوزان مثل ابن عثيمين من أشد الناس حرصا على صلاة الجماعة، والله رفعهم الله رفع عظيمة في الدنيا، ونرجو لهم يكون في الآخرة. فاستشكر الناس غيبة أحمد عن الصلاة ثلاث أيام في البيت، ما يخرج لصلاة الجماعة، لا هو مسافر، مسافر يقول إنك إذا كنت في فندق في بلد وأنت مسافر يعني صلاة الجماعة مستحبة لا يجب على قول، لكن الإمام أحمد حاضر ويغيب ثلاث أيام عن المسجد. فاستشكل وراح بعض جماعة المسجد البيت يسألون، فما فتح لهم الباب، من وراء الباب قال لهم ما نراك يا إمام وكذا، يسألون عنه، قال سرق للثوبي، سنين ما عنده هذا الثوب، لما سرق قعد عريان في البيت. فسبحان الله ابتلاء من الله، من طلب الحديث وصار من أهله قد تقل الدنيا في يده ويحتاج للدين ويحتاج لكذا، ابتلاء من الله، يرى أن يرجع لدنياه الأولى ولا يواصل، لأنه ينتظر في الجنة مستقبل عظيم، يصبر. فأئمة الدين بكر عمر سمي ما شئت، تقول فلان وفلان، طيب فلان لكن بالنسبة للأغلب أقل، كعثمان بن عفان كان من أثرياء يعني على لغة عصرنا ملياردير عثمان بن عفان، لأنه كان جهز جيش كامل، وهذا ما تكفير طاقة ميزانية الدول يعني عنده رضي الله عن عثمان. إلى الآن وقف عنده عثمان في المدينة معروف إلى الآن حساب، فهذا قليل. الأكثر ابتلي بقلة المال عندما صار يطلب الحديث، ابتلاء من الله، فتنة ليعلم الله الصادق سبحانه من الكاذب. طيب، وهذه ليس يعني يجعلك تضيق ذرعا بالعلم أبدا، فإن أيضا المجرب إذا استمريت الفترة البرزخ هذه لقل فيها مالك، يفتح الله ربما عليك فتوحات عظيمة. مر معكم في صحيح مسلم في الزهد قال كنت خامس خمسة أو كذا، لقد تشققت أشداقنا من أكلنا ورق الشجر، فقر حتى نأكل ورق الشجر مثل الليلة، وجرحت أفواهنا دم ينزل. يا الله معيشة قاسية كانت. قال وما منا أحد الآن بعد ما صبرنا تلك الفترة على الإسلام والسنة صبرنا إلا أمير من أمراء الأمصار. أمير في فترة يبتليك الله فيها ثم إن شاء الله يوسع يقلب. إنما العسر يسر إنما العسر يسر. يبتليك الله. أحلف لأمين أحسب الناس يترك ويقولوا آمنا وهم لا يفتنوا. ولقد فتنا الذين من قبل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلكأنك تنادى يا عبدي ما حرمتك الدنيا لهوانك علي، ولو كان كذلك فأفضل من الخلق وهو رسول الله يضع على بطنه أو جاء في مسند أحمد إن كان يتلوى من الجوع ما يجد الدخل وهو رديء التمر، رديء التمر ما يجد ويتلوى من الجوع وهو أفضل الخلق. فلو كانت المسألة عن يقل المال في يديك يحصل لك مشكلات بعض الديون والالتزامات إنك لقلت لهوانك على الله لكان النبي مهين عند الله. إذا كان هذه قاعدة معاذ الله وهو أشرف الخلق ومات مديون ودرعه مرهون عند يهودي، لكن لما يعطيك الله من مقام الصبر وهو أشرف مقامات العبودية إذا صبرت يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه ابن حبان وغيره يقول إن العبد إذا كتب الله له منزل عنده لم يبلغ عمله، ما عنده كثير صيام ولا ابتلى الله في ماله، قلل ماله فجأة فشلت مشاريعه إلى آخر قل ماله فجأة، فابتلاه الله في ماله أو في ولده أو في نفسه بالمرض يعني فيصبره حتى يبلغه تلك المنزلة. سبحانه ما أرحمه. ولكن أكثر الناس لا يعقلون وأكثر الناس لا يشكرون. فنسأله سبحانه أن نسأله سبحانه العفو والعافية وأن يحسن ختامنا. فنعوذك اللهم من الفقر والمذلة، ونسألك الغنى، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا صالحين مصلحين، وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا ومن توفي منهم فاجعله في أعلى الفردوس الأعلى من الجنة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.